الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حكمته صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى اختص رسوله صلى الله عليه وسلم بالحكمة البالغة، بل إنه صلى الله عليه وسلم شق صدره وهو صغير فأتي بطست من ماء زمزم كما مر معنا، وفي لفظ في الصحيح بطست مملوءا حكمة وإيمانا فأفرغ في قلبه الشريف عليه الصلاة والسلام، فهو سيد الحكماء حتى يقول له ربه علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فهو المسدد الحكيم في كل أمر، لأن الله نزع منه الهوى الذي عند الناس والزير والضلال، وزكى سمعه وبصره وحفظ فؤاده وحماه من نزغات الشياطين. فقوله سداد وحكمه فصل عليه الصلاة والسلام، وفعله اقتداء، حتى أنه عليه الصلاة والسلام يوم تلاحظ أقواله وأفعاله وأحكامه تجدها على السداد الذي لا سداد غيره، إلى درجة أنه كان قبل النبوة فكيف بعد النبوة؟ كانوا يسمونه الصادق الأمين، لأن الإنسان إذا عاش في حي أو في حارة أو في قبيلة عرف بتاريخه، سواء الطيب أو غير أو السيء. فلما كان في مكة قبل 40 عليه الصلاة والسلام معروف بالأمانة والصدق عليه الصلاة والسلام والحكمة، حتى أنه يجعل الودائع والأمانات عنده. فمرة أراد الله سبحانه وتعالى يبين للناس حكمته، اختلفوا قريش في وضع الحجر لأن هدمت الكعبة فبنوها، وهم قبائل حول 10 قبائل، منهم بنو هاشم وبنو عدي وبنو مخزوم وبنو عبد الدار وبنو سهم وغيرهم. فلما بنوها بقي محل الحجر الأسود، أتوا يرفعونه وهم شجعان وهم أشاوس وأشراف. ماذا حصل؟ كل قبيلة منهم كل بطن قالوا لا يرفع الحجر إلا نحن، فأقسم بنو هاشم لو تقطع رؤوسنا هنا ما يرفع الحجر إلا نحن، لأن نحن حماة البيت والسدنة. فأقسم بنو مخزوم لأن لهم الراية، وأقسم غيرهم، فأخذوا السيوف للقتال، ثم أخذوا صحفة فيها دم فوضعوا أصابعهم في ذلك يقول نرجع للمحاكمة أو نتقاتل. فقال كبيرهم عتبة بن ربيعة أنا عندي رأي. قال وما هو؟ قال نجعل سملة ومثل عباه والبشت، فنجعل فيها الحجر الأسود في وسطها، وأول من يدخل من هذا الباب نحكمه. ماذا نفعل؟ وقيل إنه قال لا، بل نحكم أول من يدخل من هذا الباب ولم يضع الشملة هو، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم قبل النبوة. قالوا محمد الصادق الأمين دخل من باب بني شيبة تعال، وإذا هم مختلفون والسيوف مشرعة ومستعدون للقتل، كل قبيلة أخذ الطرف الحرم ويقسمون ما يرفع الحجر لا نحن، لأنه شرف عظيم. قال صلى الله عليه وسلم أتوني بشملة، فأتوا بالشملة فوضع الحجر في المنتصف صلى الله عليه وسلم. قال كل قبيلة يأتي منها رجل يأخذ بطرف ويحمل، فحمل كل ناس بطرف، فلما اقترب من الحجر وضعه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، بيديه المباركتين، لأنه مهيأ ومرشح للنبوة عليه الصلاة والسلام. ومن حكمته عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يستعجل، بل كان يقدر العواقب الأمور، ويسير عليه الصحابة أحيانا ببعض الأمور فيمنع صلى الله عليه وسلم، حتى تجد في قتل عبد الله بن أبي لو حصل كان حصل من المفاسد العظيمة ورجوع الناس من الإسلام والدعاية المغرضة ضد الدين. قالوا يا رسول الله ألا تقتل عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة، لأنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يظهر النفاق، يظهر الإسلام ويبطن النفاق. يقول سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فكان منهم هذا الداهي نسأل الله العافية الحي طبقت عبد الله بن أبي، قال يا رسول الله نقتله؟ قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، لأنه في الجملة محسوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصاحبه ويسافر معه، فلو قتل كان انتشر في قبائل العرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل أحد أصحابه، فقالوا كيف نسلم إذا كان هذا الرجل يقتل زملائه وأصدقائه وأصحاب الذين يأكلون معه ويدخلون المسجد معه ويصلون معه، كيف ندخل الدين؟ ومن حكمته صلى الله عليه وسلم اللين والرفق، حتى أنه يخالف الصحابة. أتى أعرابي مرة فزجره الناس عن كما تعرفون عن البول في المسجد مرة معنا، لكن القصة رواها بعض أهل العلم بلفظ آخر، فلما زجروا أخذه صلى الله عليه وسلم مهدئا من روعه وسكنه، قال: أتدرون ما مثل مثلكم ومثل الأعرابي؟ فلما انتهى وأسلم وذهب إليكم، قالوا: ما الذي يا رسول الله؟ قال: مثلي ومثلكم مثل كرجل عنده دابة فرت منه، إنسان عنده جمل، الجمل صعب، وخرج الجمل من طاعته، فأتى الناس هب أهل الحي أو الحارة والقرية يريدون إمساك الجمل، فلما رأهم الجمل هرب، فقال الرجل: اتركوني أنا وجملي، أنا أعرف أتفاهم مع الجمل، هو يعرفني وأنا أعرفه، وأخذ له شيء من خساس الأرض أو من متاع الأرض أو من السعير أو من البر أو من العلف، فألاح له للرجل فأعطاه، قال: هذا الرجل لو تركتكم وإياه ضربتموه ثم فر وانقلب من الدين وارتد وراح إلى قومه فارتدوا على سلامه كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما تألفوا صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قومه فأسلموا جميعا، قال: جئتكم من عند خير الناس وأبر الناس، أو كما قال. فهذه حكمته، ولذلك هيأه سبحانه وتعالى للناس جميعا، حتى أنك تجد يخاطب صلى الله عليه وسلم من حكمة كل إنسان بما يليق بعقله. إن جئت وأنت ملك من الملوك أو لك، أعطاك صلى الله عليه وسلم قدرك ومنزلتك وكلمك وكتب للملوك رسائل من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم الروم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم فارس وغيره، وأعطاهم ما يناسبهم، وكان يقول للصحابة: إذا أرسل رجل أعطاه ما يناسب أهل البلدة أو المجتمع الذي يذهب إليه. لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب كما مر معنا، يعني غير الخطاب، خاطب أناس عندهم كتاب سماوي من النصرانية واليهودية. أيضا عليه الصلاة والسلام كان يتألف الناس، وكان يعرف عليه الصلاة والسلام إنه إذا كسب رأس القوم شيخ القبيلة والوجيه في الناس أسلم الناس معه، فكان إذا أتاه الوجهاء جلس عليه الصلاة والسلام واستقبلهم وحياهم، يعطي 100 ناقة الإنسان، فيعود هذا الإنسان فيأتي بالقبيلة جميعا يسلمون في المدينة، قالوا: أعطانا 100 ناقة؟ وبعض الناس من الصحابة يقول: يا رسول الله تعطيهم مثل ما قال أنصر وتتركنا؟ قال: إني أعطي قوم لما جعل الله في قلوبهم من الطمع والجشع، وأدعو قوما لما جعل الله في قلوبهم من الخير والإيمان. مرة أعطى صلى الله عليه وسلم في المسجد بعض الناس أعراب، وسكت الصحابة، فقام صلى الله عليه وسلم عند المنبر يخطب، قال: والذي نفسي بيده أن أعطي بعض الناس لما جعل الله في قلوبهم من الطمع والجشع، وكما قال صلى الله عليه وسلم: وأدعو بعض الناس لما جعل الله في قلبهم من الخير والإيمان، منهم عمرو بن تغلب. وعمرو بن تغلب جالس في المسجد أحد الصحابة، يقول عمرو بن تغلب: تصور رسول الله صلى الله عليه وسلم في ألوف من الناس يخصك بالاسم. قال عمرو بن تغلب: كلمة والله ما أريد أني للدنيا بما فيها، الدنيا كل الدنيا، بس أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الناس أمام الناس هذا الكلام منه عليه الصلاة والسلام. فكان صلى الله عليه وسلم ينزلهم منازلهم، حتى سبب نزول عبس وتولى كما تعرفون أنه استقبل صلى الله عليه وسلم سادات مكة، قالوا: نريد منك مجلس تسمع منا ونسمع منك. قال عليه الصلاة والسلام وعادهم جلس معهم، وهؤلاء كبار القوم: أبو جهل وأبو لهب ومية بن خلف وأمثال عتبة وربيعة، فإذا أسلم هؤلاء أسلم قريش جميعا. فجلس معهم صلى الله عليه وسلم، ولما جلس أتاه ابن أم مكتوم عبد الله، وهو رجل فقير مسكين أعمى، أسلم الحمد لله أصبح جاهز، وهو مضمون الرسول صلى الله عليه وسلم ضامنه لأنه من أتباعه، ولكن الأعمى رضي الله عنه ما درى أن الرسول صلى الله عليه وسلم مشغول بسادة القوم. قال: يا رسول الله، يبغى يستفتي في أمر الدين، إما في الصلاة أو في أمر الزكاة أو شيء، لأنه خلاص أسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم نظر إليه ثم أشاح بوجهه صلى الله عليه وسلم، يقول: يعني مع الكلام ما وجدت أتين له في هذا اليوم، يبغى يكسب هؤلاء ويدعوهم إلى الله، وهذا رضي الله عنه ما درى أعمى، ما درى أن المهرجان هذا مؤتمر كبار قريش، والأسلم القريش أسلم العرب جميعا. فأشح صلى الله عليه وسلم بوجهه، فذهب علم عوده، قال عبد الله بن أم مكتوم فر رسول الله صلى الله عليه وسلم سادة قريش، فذهب وإذا بجبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: عبس وتولى، ولم يقل عبست وتوليت، تقديرا للرسول صلى الله عليه وسلم وإبقاء على قلبه ولطفا به، فسبحان الذي رحمه وحلم عليه وأحبه حتى أنه يتلطف معه، يقول: واحد من الناس عبس وتولى، هو المقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال عبس وتولى، يقول عبس بوجهه وتولى، أن جاءه الأعمى سماه باسم الأعمى هنا لوصفه حتى يكون أدعى لرحمة الرحمة والشفقة. قال أعمى ويأتيك وتعرض عنه القصة. فكان عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إذا قبل من مكتوم يفرش رداءه قال مرحبا بمن عاتبني فيه ربي أهلا، فيجلسه معه على البرد نفس البرد. يشوف احترام الرسول صلى الله عليه وسلم، والله إن مواقف إنه يقف لها الضمير ويهتز، وإن المؤمن لا يملك دموعه من هذه المواقف ويعلم أنه رسول من عند الله. يا أخي في الطائف لما فتح صلى الله عليه وسلم الطائف أخته الشيماء من الرضاعة انفصلت من زمان، ذهبت إلى البادية، هي عاشت في بني سعد لأنها من ضواحي الطائف، لأنه صلى الله عليه وسلم رضع في بني سعد فرضعت معه أخته ليست من الرضاعة، هي هناك ومشغولة وعندها زوج وأولاد. فلما بعث صلى الله عليه وسلم وصار نبيا وفتح الله له الفتوحات صار عنده جيش ودولة، أتى فسمعت قالوا ترى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله أهله من مكة رضى معك قديما، ترى أخوك، تراه نبي الآن. فأتت من البادية قالت هو نبي؟ قالوا نبي أرسله الله للناس. فأقبلت وهي مقبلة قال صلى الله عليه وسلم من؟ قالوا الشيماء أختك يا رسول الله. فقام صلى الله عليه وسلم والناس وقوف الجيش والناس أكثر من 10,000، فلقيها صلى الله عليه وسلم ثم أخذها فبسط لها الرداء وجلسها مكانه وقام بجانبها صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يحدثها ويقبل عليها ويمازحها ويسأل عن أخبارها، وترك كل شيء، ترك الأسرى وترك الكلام في القادة ليعطي درس للعالم. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم الحديث خيرها، تريد الإقامة معه وتكون معه في كل مكان أو تريد تعود إلى أهله؟ قالت تعود إلى أهلي. فأعطاها 100 ناقة وأكرمها وطلبها بالتعاهد، فهو أوصل من وصل الله سبحانه وتعالى ومن وصل من صلته بالله حتى يقول شوقي وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. فصلى الله وسلم عليه. من حكمته صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة كان اليهود بعض سكان المدينة، فلو حاربهم صلى الله عليه وسلم ربما واجهوه بالقوة، لأنه لا زال صلى الله عليه وسلم في أول دخول المدينة لم يسلم إلا 20 و30 و40 وهكذا، ليس هناك جيش. وقريش لو حارب صلى الله عليه وسلم اليهود سوف تأتي قريش من مكة وتحاربه ويبتفعل بعدين، لكن نظر الحكمة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود ما رأيكم نكتب بيننا وبينكم كتاب، ذكره صاحب السير بن إسحاق، يعني معناه بلغة العصر دفاع مشترك، وثيقة إن من يأتي المدينة إن ندافع جميعا بغض النظر عن الديانة. فوافقوا، فكتب صلى الله عليه وسلم كتاب بينهم. الآن سلع السخيم على صلى الله عليه وسلم، نزع السلاح من أيديهم، قالوا إذا جاء كفار قريش يحاربوننا فإن ندافع عن المدينة جميعا بغض النظر. فوافقوا، فلما تأ قريش لوحد لم يخرجوا لأن الوثيقة موجودة. فالرسول صلى الله عليه وسلم نزع هذا السلاح وحيد هذا الجيش، وهذا سيمة القائد الحكيم الذي لا يقول إلا رسول من عند الله عليه الصلاة والسلام. ولما تقوى صلى الله عليه وسلم انتصر بإذن الله يوم جاءت الأحزاب جميعا وطوقت المدينة، نصره الله بجنود وبريح وجعل الدائرة على قريش الكفار وعلى اليهود وعلى المنافقين ففروا جميعا. فانظر لحكمة صلى الله عليه وسلم. أيضا كان يترفق بالوافد عليه الصلاة والسلام. قرأت في صحيح مسلم والحديث عن الحديث عائشة تقول كنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بيتي في غرفتها وإذا بصوت عيينة بن حصن الفزاري، هو يسمى الأحمق والمقاع، أسلم ثم ارتد ثم رجع، فأقبل إذا صوته خارج البيت من البادية جاء. قال صلى الله عليه وسلم إذن له بئس أخو العشيرة، يقول بئس أخو القبيلة، لكن هو يمنعه استاذن إذن له. قالت عائشة فدخلت مكاني ووضع الحجاب ودخل عيينة، فأقبل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ففرش له وهش في وجهه وتبسم وحير. فلما خرج فتح مسلم قلت يا رسول الله أنت قلت إذنوا له بئس أخو العشيرة، فلما دخل أقبلت عليه وهششت له؟ قال إن من شر الناس من تركه الناس اتكأ فحشة، يسر الناس باللطف والناس يبتكون اللبشة. ولذلك بعض الناس حاول تستفح اللبشة منه، سلم عليه وقول كيف حالك أبو علي، الله يحفظكم، علشان تنزع السلاح ما تقاوم، لأنه بعدين بيعطي كلام ويغضب عليك، يقول يكون شرس أو ينقل عنك نقل سيئة أو يتعرضك. لذلك المداراة مطلوبة والمداهنة محرمة. المداراة أنك تدارك شيء من الدنيا والخلق من شان يبقى لك الدين، والمداهنة أن تدفع شيء من الدين من أجل الدنيا، فينبغي المداراة. وكان صلى الله عليه وسلم يداري الناس، والمداراة نصف المعيشة، وهي من العقل والحكمة، حتى إنه صلى الله عليه وسلم الذي ما تعود لمن حكمته حتى اللفظ الذي يخرجه لا يخرج إلا أحسن اللفظ وأليله وأبسطه، لا يأتي بالفحش ولا بالسب ولا باللعن. دخل عليه اليهود قاتلهم الله، فقالوا في بيته: السام عليكم، يعني السام الموت، السام عليكم، على يعني عليهم هم. وعائشة بنت أبيها الصديقة بنت الصديق وراء الستار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه إلى إليهم وظهره إليهم، قالت: عليكم السام واللعنة. هذا في الصحيح، وما هو بالسام الموت، السام الموت، عليكم السام واللعنة. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، ما كان الرفق في شيء إلا زانة. قالت: يا رسول الله، ما سمعت ماذا قالوا؟ يقول: السام عليك. قال: وأنا قلت عليكم وعليكم، يعني رددت عليهم وعليكم، بس السام عليكم واللعنة زيادة، لأن يريد صلى الله عليه وسلم يدعوهم، يعني يريد يجذبهم للإسلام صلى الله عليه وسلم، يدعوهم إلى الخلق الكريم الذي قرأوه في التوراة فصلى الله وسلم عليه، حتى إنه صلى الله عليه وسلم ربما يقول كلمة الإنسان يجذب قلبه، أو لفظة أو لحظة من حكمته أحيانا يتبسم في وجه الإنسان، قال فيظن أنه أحسن الناس، كما مر معنا في عمرو بن العاص. ويقول كلمة لما فتح مكة أتاه العباس عمه، والعباس صديقه أبو سفيان، وأبو سفيان فعل الأفاعيل مع المسلمين، ما أسلم إلا قبل فتح قليلا رضي الله عنه، وحسن إسلامه فيما بعد، لكن قاد المعارك ضد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال العباس وكان صديق لأبي سفيان: يا رسول الله، يوم الفتح إن أبا سفيان يحب الفخر، يحب الشرف، فلو خصصته بكلمة بين الجمهور، يعني في الإعلان، علشان يجذب قلبه. قال صلى الله عليه وسلم: قولوا من دخل الحرم فهو آمن، يصيح الصائح من على الجبال: من دخل الحرم فهو آمن، من دخل بيته وأغلق عليه بابه فهو آمن. قال زيدوا: ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فأخذ الناس تركوا دار أبي سفيان، فأبو سفيان قام شعر الرأس من هذا الشرف، وأتى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلس كسب قلبه. إن بعض الناس يبغى فلوس أعطاه صلى الله عليه وسلم مال، بعضهم يبغى دعاء أعطاه دعاء، بعضهم يبغى ثوب أعطاه ثوب، بعضهم يكفي بسمة بسمة، بعضهم شرف كلمة أعطاه شرف، بعضهم تحية في المسجد أعطاه تحية، حتى يقول له ربه يمدحه ويثني عليه. العرب يا إخواني ما تألفوا إلا بالنبوة، العرب أشرس الأمم على الإطلاق، ونحن نفتخر أننا عرب بسبب النبوة والقرآن، لأن أكرم الناس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن حنا نحن العرب كنا قبائل، ليس لنا دولة مثل فارس، ولا دولة مثل اليونان، ولا دولة مثل الروم، كنا قبائل متناحرة على المياه وفي البوادي نتقاتل، وبعضنا يسلب بعض، وبعضنا ينهب بعض، وبعضنا يسلب بعض ونغتال بعض. قال سبحانه: له وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عز حكيم. يقول سبحانه: الذي ألف بك بين هذه القلوب حتى صارت دولة. ذهبنا الهند قبل 6 أشهر كما أخبرت بعض الأشياء، فكنت أقول لهم، وهذا واجب من باب التواضع، قلت: إنكم في الهند قدمتم للقارة الهندية الإسلام، وحفظتم الحديث النبوي، وألفتم في العلوم، ذلك مؤلفات كثيرة للعلماء الهنود في الحديث والتفسير والفقه، فيقومون يتحدثون شيوخ في الثمانية من أعمارهم محدثون يحفظون القرآن والبخاري ومسلم. قالوا: لا، أنتم العرب أجدادكم الذين حملوا رسالة العالم، أجدادكم الذين دفعوا دماءهم وأرواحهم، والذين ركبوا البحار إلينا، والذين امتطوا. هذا الصحيح، ليسنا نحن، لكن يكرون بالحقيقة. فالواجب علينا أن نحفظ هذه المسيرة، وقول الحمد لله والسلام للجميع، كما قلت، وإنما هذا من باب الاستطراد. أيضا كان عليه الصلاة والسلام أول ما بعث صلى الله عليه وسلم لم يقاتل قريش في مكة، وكان يمنع القتال، لأنه لم يكن معهم إلا نفر قليل. بالله عليك هل من الحكمة أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفر من الناس فيقاتل بهم قريش؟ وقريش قبيلة كبيرة عندها سلاح. ولذلك شوف الآن الذي يسمى الجهاد الآن، يعني يأتي شباب في الغرب وفي الشرق وفي أمريكا وفي أوروبا يستثيرون هذه الدول العظمى التي عندها صواريخ وقنابل ذرية وطائرات وحاملات طائرات، وشباب يفجرون الكباري والجسور، ثم تأتي مصيبة علينا باسم الجهاد. هذه يبغى إذا كان الجهاد يكون راية واستعداد وجيش ومبدأ وخطة وقضية عند المسلمين، إما نحن الذي يدفع الثمن. احتلت العراق وذهبت أفغانستان وضربت فلسطين ومن نكبة في نكبة، لأن العالم الغربي مجهز يا إخوان. العالم الغربي قوي في عالم الدنيا، هو اللي صنع الأسلحة لنا. نحن في عالم الدنيا العرب عالة على العالم الغربي، نحن نأخذ منهم الدبابة والسيارة والطيارة كل شيء. والله يقول وعد لهم ما استطعتم من قوة. إخوتي، فلما أتى صلى الله عليه وسلم في مكة لم يقاتلهم، قال أبو ذر: يا رسول الله أنا أعلن أني مسلم؟ قال: لا تفعل. قال: ماذا أفعل؟ قال: إذا سمعت أني انتصرت ووصلت المدينة وسمعت بي فتعال، أما الآن لا. فخالف أمر صلى الله عليه وسلم وذهب إلى الصفا وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهبوا علي قريش هبة رجل واحد فضربوا بالحجارة حتى أدمي وأغمي عليه. فلما رش قال رسول الله: ألم أقول لك؟ ولذلك منعه ربه أن يقاتل في مكة. فصبر صلى الله عليه وسلم، شوف صبر وكتم أنفاسه 10 سنوات، ثم عاد في المدينة فربى جيشا ودولة. فلما دخل مكة دخل بعشر كتائب، كل كتيبة 1000 مقاتل مسلح من رأسه إلى قدمه، فطوق بها مكة وأسقط مكة وخطف في الحرم وجر خطاف العالم وجرد قريش من أسلحتهم وأصبحوا أمام أسرى. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. قالوا: عفى الله عنك، لا إله إلا الله ما أبرك، ولا إله إلا الله ما أرحمك، ولا إله إلا الله ما أوصلك. فصلى الله وسلم عليه وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وبارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم.